الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، مع حديثنا الثامن من سورة البقرة نقول مستعينين بالله جل جلاله، فإن الحديث موصول بتلك الصفات التي اختصها الله سبحانه وتعالى بالمتقين. القرآن هدى للمتقين. من هم المتقون؟ وهؤلاء المتقون هم الصنف الأول من الناس، فإن الله عز وجل قسم الناس إلى ثلاثة أقسام في أول سورة البقرة. الناس على ثلاث أقسام: القسم الأولين المتقون، والقسم الثاني الكافرون، والقسم الثالث المنافقون. وبدأنا بالصنف الأول وهم المتقون، وصفهم الله سبحانه وتعالى أولا بأنهم يؤمنون بالغيب، وثانيا وصفهم بأنهم يقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة، لا شك أن الإيمان لا يكمل ولا يتم ولا يصح إلا بإقامة الصلاة. يبقى صفات بتكمل بعضه: إيمان وعمل، وأشرف الأعمال الصلاة. يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة مش معنى يقيمون الصلاة عشان يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إنما يقيمون الصلاة يؤدونها حق الأداء. يقيمون الصلاة يحافظون على أدائها أداء تاما كاملا سليما، بالمحافظة على ركوعها وسجودها وقراءتها والخشوع فيها والإقبال عليها. تبقى دي إقامة الصلاة. يصلونها خاشعين. ما هو رب العزة تبارك وتعالى حينما وصف المؤمنين في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا أول صفة. وفي آخر الأوصاف: والذين هم على صلواتهم يحافظون. يبقى مطلوب من المؤمن أولا أن يحافظ على الصلوات، وثانيا أن يخشع في الصلاة، يصليها لله، يكون قلبه مع الله في أثناء الصلاة، يوجه قلبه ووجهه إلى الله في الصلاة، لأن الله عز وجل ينصب وجهه أمام وجه المصلي ما لم يلتفت. يقيمون الصلاة. الصلاة وهي كما نعلم صلة بين العبد وربه، وهي أشرف العبادات، وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة الوحي من فوق سبع سماوات. فرضت هذه الصلاة على مراحل. المرحلة الأولى فرض الله الصلاة على المسلمين أولا وهم في مكة المكرمة، فرضها عليهم ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي، بس كده ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل الغروب. وذلك ما يفهم من قول الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سبح هنا يعني صلي، صلي. التسبيح بيطلق على الصلاة. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالصلاة كانت قبل الإسراء ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل الغروب. ثم أمر الله عز وجل المسلمين بصلاة الليل، فكانت فرضا واجبا، فرض. المسلمين كلهم مطلوب منهم أن يصلوا الليل، يقوموا نص الليل، كما قال الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، صلاة الليل. فرض صلاة الليل، ثم إن الله سبحانه وتعالى تفضل وتكرم على المسلمين فخفف عنهم وجعل صلاة الليل تطوعا. بعد ما كانت فرض بالليل لابد كل المسلمين يقوموا، كانت تطوعا بقوله تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد والحسن، هؤلاء قالوا إن هذه الآية وإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، هذه الآية نسخت الحكم الموجود في أول الصورة، يعني بعد ما كانت صلاة الليل فريضة بقت إيه؟ بقت تطوعا. رويا عن أبي عن سعيد بن هشام، روي عن سعيد بن هشام رضي الله تعالى عنه قال: سألت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة الليل فقالت: ألست تقرأ هذه السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أنت ما بتقرأش هذه السورة؟ قلت لا. قالت: فإن الله افترض على المسلمين صلاة الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه حولا كاملا يصلون صلاة الليل حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمة هذه السورة في السماء 12 شهرا، ثم نزلت هذه الآية تخفيفا على المسلمين، فصارت صلاة الليل تطوعا بعد أن كانت فريضة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى صلاة الليل بقت ايه؟ بقت تطوع، بقت نافلة، الا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظلت صلاة الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، تحقيقا لقول الله جل جلاله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، خصوصية لك، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. يبقى دي مرحلة، يبقى الصلاة فرضت اولا ركعتين في الصبح وركعتين اخر النهار، وبعدين وجبت صلاة الليل ثم خففت عنهم، وفي ليلة الاسراء والمعراج حينما استضاف الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم حتى كان قاب قوسين او ادنى، حتى بلغ مستوى سمع فيه صريف الاقلام، وهناك تجلى الله جل جلاله على نبيه بان اعطاه هذه المنحة وفرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، وكانت كل صلاة ركعتين ركعتين الا المغرب فإنها كانت 3 ركعات زي ما هي زي ما هي، كل صلاة ركعتين، إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت كل من صلاة الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات في الحضر، يعني في محل الإقامة، وبقيت صلاة الفجر ركعتين وصلاة المغرب 3 ركعات. روية عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فرضت الصلاة في الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن، زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر ركعتين لأنها تطول فيها القراءة، وتركت صلاة المغرب 3 ركعات لأنها وتر النهار. وأنزل الله تعالى قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار كما قال الإمام مجاهد بيقول طرفي النهار: الطرف الأول صلاة الصبح، والطرف الثاني الظهر والعصر، وزلفا من الليل يعني صلاة المغرب والعشاء. الإمام القرطبي رضي الله تعالى عنه بيقول: إنها الصلاة المفروضة، خصها الله بالذكر لأنها ثانية الإيمان، ولأن الصلاة يفزع إليها في الشدائد والنوائب. ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت به شدة وإذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، تجد فيها الراحة والأنس والطمأنينة لأنك وقفت بين يدي أحكم الحاكمين. ومن أجل ذلك كانت الصلاة مع الله تجارة رابحة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لأنهم تركوا كل شيء وأقبلوا على الله. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى وهو يمدح هؤلاء المصلين الذين لم يفضلوا شيئا إلا أن يقبلوا على ربهم، تركوا كل غال ونفيس: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لم يهتموا بالتجارة ولا بالمال. وأعظم من ذلك، ترى الإنسان الذي يستغرق في نومه، والنوم بما فيه من المتعة والراحة، ومع ذلك فإن الإنسان يترك متعته وراحته لله، ويسرع مستجيبا لنداء الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تركوا كل شيء ليذهبوا إلى غسيل البدن والنفس والروح، ليغسلوا أنفسهم، ليتخلصوا من الأوضار والأوزار والأوساخ العالقة بأرواحهم. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثلا للصلاة فيقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ واحد قدام باب بيته نهر جاري غمص يستحم فيه الإنسان 5 مرات، هل يبقى لسه عليه وسخ؟ هل يبقى من درنه يعني وسخ شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. اهو كده يبقى كل صلاة بمثابة ايه؟ بمثابة استحمام. كل صلاة بمثابة ايه؟ بمثابة غسيل. الانسان يغسل نفسه بالصلاة. الصلوات 5 والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم توش الكبائر. مطلوب من الانسان ان يكثر من الصلاة والسجود. اسمع، ربيعة ابن كعب الاسلمي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبين لنا ايه الطريق اللي وصل الجنة، الطريق اللي وصل الجنة ايه. ربيعة ابن كعب الاسلمي بيقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته. أتيته بإيه؟ بوضوئه. خلي بالك إيه؟ الوضوء بفتح الواو. ما هو فيه الوضوء بفتح الواو يعني المية اللي أنت تتوضى به اسمها الوضوء. إنما الوضوء بضم الواو، والوضوء عملية الوضوء. العملية اللي أنت كونك تغسل وجهك وإيديك وتمسح راسك وتغسل رجلك، ده كان